إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 61 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكلامنا يدور حول اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بإذن الله تعالى، جعلنا وإياكم منهم، وكذلك في الرد على أهل البدع الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. ونقل الإمام الشارح كما قرأنا في اللقاء الماضي اعتقاد المعتزلة وكر عليه بالنقل، ثم ذكر كذلك اعتقاد الأشاعرة في الرؤية، ثم قال رحمه الله: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ألزم المعتزلة الأشاعرة بعدم الرؤية. لماذا؟ لأنهم يتفقون المعتزلة والأشاعرة على أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وأنكروا صفة العلو، فألزمهم المعتزلة وقالوا لهم: إن كنتم توافقوننا على هذه القواعد ينتج عن ذلك عقليا، والعقل عندهم هو الدليل القطعي، يلزم من ذلك أنه لا رؤية، لأنه لا يعقل أن يرى شيء في غير جهة. قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. قال هو: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. وهذا الكلام بينا أنه بعيد عن العقل. القولان بعيدان عن العقل كلاهما، لأنه لا يعقل أبدا أن يرى شيء لا في جهة، مش كده ولا إيه؟ لا يعقل أن يرى شيء لا في جهة، ولا يعقل أن يكون هناك موجود لا يرى. فانتفى عقلا قول المعتزلة، وانتفى عقلا قول الأشاعرة، وبالطبع قد انتفى نقلا قول الاثنين من قبل. ويقول بعد ذلك: ويقال، يريد ان يرد على المعتزلة في الزامهم للأشاعرة، يقول: ويقول ويقال لمن قال بنفس الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، يعني ان المعتزلة والأشاعرة اتفق على ماذا؟ اتفق على قاعدة انه ليس في جهة، فإذا انتفت الجهة عند المعتزلة انتفت الرؤية. أما الأشاعرة فيقولون لا يرى ولكن لا في جهة. فيرد عليه هو قائلا، وهذا الكلام بينت لكم أنه مختصر من كلام شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، يقول ويقال عقلا يعني بأدلتهم، مش هم متكلمون ويقيمون اعتقاداتهم على الأدلة المنطقية، طيب نخاطبهم بالمنطق، فيقول لهم يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، يعني اندفت عندكم الجهة فيلزم من انتفاء الجهة انتفاء ماذا؟ الرؤية. يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة؟ أنت قلت أنه لا يرى، لماذا؟ لأنه ليس في جهة ولا يرى عقلا إلا من كان في جهة، في جهة معينة يراه من خلالها وأنت تنفي الجهة. فيقول أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ هنا يعلمنا الإمام الشارح ومن قبل شيوخ السنة أن المبتدع حينما يأتي لنقض عقيدة من عقائد أهل السنة لا يأتي فيقول نحن ننفي العلو أو نأتي ننفي كذا مما جاء في القرآن حتى لا يكذب القرآن صراحة، وإنما يأتي فيقول مثلا أنتم تعتقدون في ماذا؟ تقولون نعتقد في الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة. يقول هؤلاء مجسمة، أنتم تقولون بالجسمية لله وتقولون بالحق وتقولون بالحيز وتقولون بالجهة، وكل هذه الألفاظ ألفاظ ماذا؟ مجملة، قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فلا بد من تفسير هذه الألفاظ التي لم تكن تجري على ألسنة السلف والتي لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة المطهرة. فبينوا لنا هذه الألفاظ المجملة وقولوا لنا ما معناها، فإن كانت معانيها حق نقول بها، ولكن نقول لكم ايه؟ اتركوا هذه الألفاظ، هي ألفاظ تدل على حق ولكن لن نقول بها، وإنما سنهجرها ونقول بالألفاظ التي جاءت في القرآن وفي السنة، نكون بهذا قد وافقنا المعقول والمنقول. أنتم ادعيتم أن هناك ألفاظ معينة فقلنا لكم هذه الألفاظ هل يراد بها حق أم يراد بها باطل، فلا بد من تبيينها وتوضيحها لأنها ألفاظ مجملة. ولذلك دائما المصطلحات سبب للخلافات، قضية المصطلح، لأننا لم نتفق على المصطلح، أحيانا تكون أنت مشرف والآخر مغرب، لماذا؟ لأنكم اختلفتم على المصطلح. لا اتركوا المصطلحات لأن هذا المصطلح لابد من تحريري، لابد من بياني، لابد من تفصيلي، لأنه ربما كان هناك خلاف ومعركة قامت بين الناس، ولكن إذا وضحنا المصطلح وحررناه وجدنا أن لا خلاف في المسألة، مفيش خلاف، لكن الخلاف إن ده تمسك بالمصطلح والآخر تمسك بفهم آخر، فلا بد من تحرير المصطلحات وتبيينها. ماذا تعنون بكلمة الجسمية؟ ماذا تعنون بكلمة الحدث؟ ماذا تعنون بكلمة الحيز؟ لا تخف، اسأل ما معنى هذه الكلمات؟ كلمات دي لم يقولها محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله بها من سلطان، قل لي معناها. يقولون هؤلاء يقولون بالجسمية ويقولون بالحد ويقولون بالحيز ويقولون بالجهة. لا لا، بالراحة بالراحة، ما تركبش هذا المركب الصعب، وإنما قل لي ما معنى هذه الكلمات. فإن كانت تدل على حق قلنا بالحق، إن كانت تدل على الباطل فهي تحت أقدامنا ولا كرامة، طالما هي معانيها باطلة فكذلك. شوف الكلام، ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، نفوا الرؤية لانتفاء الجهة. طب ما تقولون بقى ايه هي الجهة دي؟ ما تعرفونا معنى الجهة. هتريد بالجهة امرا وجوديا ام امرا عدميا؟ هل الجهة دي شيء موجود ولا شيء معدوم؟ ما هي الجهة دي مشكلة. يعني ايه الجهة؟ جهة اليمين، انهي يمين؟ يميني ولا يمين اللي جنبي؟ ما هو اللي جنبي يمينه يبقى شمالي، وشمالي يمينه، ويميني انا شمال الجنبي، مش كده ولا لا؟ والفوق بتاعي فوق، اللي تحت اللي فوق مني، لو انا في الدور السابع اللي في الدور الثالث انا فوقه وهو تحتي، واللي في الدور التاسع فوق مني، مش كده ولا لا؟ واللي راكب طيارة فوق مننا، واللي قاعد في البدروم تحتنا، فين الفوق وفين التحت؟ انا وانا قاعد الان ده فوق بالنسبة لي، واللي تحت الاسفل. لو حد في الدور اللي فوق قاعد فوق مني دلوقتي، يبقى هو فوقي، مش كده ولا لا؟ لكن انا بالنسبة له تحت، مع اني انا بالنسبة للي تحت فوق. فالمسألة نسبية إضافية. فهل قضية الجهة، الجهات الستة بالنسبة للإنسان، الأمام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت، مش هي دي وجوه المكعب؟ وجوه المكعب الستة، هذه الجهات الستة بالنسبة لكل إنسان، أمامك ربما يكون خلفي أنا، والمسألة عكسية. فهنا بيقول لهم إيه؟ قضية الجهة التي تعتقدونها وتتكلمون من خلالها، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير، لأن المسألة ساغوها في قياس منطقي، كان التقدير كل ما ليس في جهة لا يرى. شو دي القاعدة بتاعتهم؟ ما هو دايما أما يجي حد الكلام ده بنقوله بنكرره عشان اهل البدع ما يضحكوش عليها. لا تقر بالمقدمات وناقش فيها حتى لا تلزم بالنتائج، لان المساله لو انت الزمت بالمقدمه هيبقى المساله كانها برهان رياضي. يقولوا بما ان اذا بما ان الاثنين اكبر من الواحد، مش كده ولا لا؟ خلاص هيلزمك بشيء اخر. فهنا حينما يقول كان التقدير كل ما ليس في جهة لا يرى، معناه ايه لو قلنا كلمة جهة؟ كلمة جهة بمعنى ايه؟ امر وجودي. هنمشي معهم في الاحتمال ده، احنا قلنا اما وجودية واما عدمية. طب نمشي معهم في الاتجاه الاول لنفرض ان الجهة امر وجودي، هنفرض عن ذلك ايه؟ هنعمل البرهان الرياضي، البرهان المنطقي بتاعهم. كل ما ليس في جهة لا يرى، شيل كلمة جهة وحط بين قوسين شيء موجود، ما احنا نقول الجهة امر وجودي، يبقى كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. هل هذا الكلام مسلم؟ لا مش مسلم. ليه؟ لان العالم اللي انت فيه ده ليس في شيء موجود، العالم كله المخلوق موجود في عالم اخر ولا موجود في عدم؟ موجود في ايه؟ تعالى العالم المخلوق كله، السماوات السبع بالاراضين بجميع المخلوقات دي موجوده في عدم ولا في شيء مخلوق اخر؟ قولوا تعالى. يبقى قولهم هنا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى كذب، وانما كل ما ليس في شيء موجود من قال انه لا يرى؟ يرى بدليل رؤيتنا للعالم، احنا شايفينه والعالم قدامنا اهو، مع ان العالم في عالم ولا في عالم اخر؟ مفيش عالم اخر، هو عالم واحد اللي احنا فيه، السماوات، مش كده ولا لا؟ كويس. يبقى قوله اتريد بالجهة امرا وجوديا او امرا عدميا؟ فان اردت بها امرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر بل في عدم، ولا لا؟ نعم. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا موقيت بقى مركب الذات، كل ما ليس في جهة إلا يرى. واحد، الله ليس في جهة ينفك، الله لا يرى. هو ده القياس المنطقي عنده. اللي في مقدمتين، المقدمة الأولى كل ما ليس في جهة لا يرى، الله ليس في جهة، الله لا يرى. ونفهم وتقبله، لا خطأ. أول حاجة بين لهم إيه الجهة ما معناها. لو أمر وجودي يعني شيء موجود، ما هو ما سمى موجود إلا إيه؟ الخالق أو المخلوق، والعالم مخلوق والله خالق. الجهة لو كان شيء موجود تبقى مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. يبقى حينما نقول كل ما ليس في جهة لا يرى، إن كانت الجهة أمرا موجودا يبقى شيء مخلوق، فهذا خطأ. ليه؟ لأن العالم ليس في شيء مخلوق، ليس في شيء مخلوق، وإنما في عدم، والعدم ليس بشيء، ومع ذلك يرى. المقدمة دي باطلة. طيب، أول شيء بطلنا، بدل ما بطلنا المقدمة الأولى يبقى النتيجة باطلة أوتوماتيك، مش كده ولا لا؟ لأن هاجي بعد كده أقول والله ليس في جهة، طب المقدمة الثانية صواب ولا خطأ؟ على بناء على إن الجهة بمعنى شيء موجود، يبقى الله في شيء موجود. هل المقدمة دي سليمة؟ لا. يبقى معناها فعلا الله ليس في جهة، يعني ليس في شيء مخلوق. يبقى المقدمة الثانية هنسلم لكم إياها، بس الأولى باطلة. واضح؟ نرجع بقى للقول الثاني. ان قلنا ان الجهة معدومة، ان الجهة شيء عدمي، شيء اعتباري، ليست شيئا موجودا، وانما هي مسألة عدمية. لو كانت المسألة ان الجهة شيء عدمي هيرد عليك الاخوة ايه؟ وان اردت بالجهة امرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. المقدمة الثانية اللي هو ما ذكرهاش، اللي انا بقى بقول لك عليها، اللي هي ايه؟ الله ليس في جهة، الله ليس في جهة، هذه المقدمة ممنوعة. لان الله ما تقدرش تقول ليس في جهة والجهة دي امر عملي، والا فان الله في عدم، مش كده ولا لا؟ ما هو ليس هناك الا الخالق او المخلوق، ليس هناك الا الخالق والا الايه؟ والمخلوق مباين لله، مائن عنه، منفصل عن الله. فالله لم يخلق الخلق في ذاته، ولم يخلق الخلق وحلف الخلق، لاننا لا نقول بحلول الخالق في المخلوق، ولا نقول بحلول الخلق في الخالق، وانما الخلق منفصل تماما عن المخلوق. فاذا المخلوق منفصل عن الله، فالله عز وجل في جهة بالنسبة للمخلوق، ولكن الجهة عدمية، شيء اعتباري، شيء معدوم. واخد بالك؟ يعني يساوي الله ليس معه شيء، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا عز لم يحل في الخلق ولم يحل الخلق فيه سبحانه وتعالى. فقال هنا لو اردت بالجهة امرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم انه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بل من الممكن ان نعتقد انه في جهة بهذا الاعتبار. والجهة دي جاءت في القرآن وفي السنة وفي الفطرة وفي العقل انها جهة بايه؟ العلوم. فالخالق اعلى من المخلوق. والكلام ده لما نيجي نتكلم في صفة العلو سنوضح ان شاء الله، لاني كنت ببين لك قبل كده في اللقاء الماضي ان المسألة اعتبارية. انت لو جيت نظرت للكون، الكون اعتقد ولا يخالف في ذلك حتى العلماء الذين يسمون بالعلماء العلم التجريبي او الطبيعي او علم الفلك، لا يخالف في هذا الامر ان السماء او الكون عبارة عن كرة، كرة مش كده ولا لا؟ سماوات، سماء كرة، سماء الدنيا تعلوها السماء التي تليها، تعليها تعلوها السماء التي تليها، وهكذا. فالكون مكون، مش كده ولا لا؟ والارض كرة، كبقية النجوم وكبقية الكواكب كرة، وبينا ان الكرة هكذا، فين العلوم فيها وفين السفل؟ يعني الكرة اهي عندي القطب الشمالي فوق هنا، وعندي القطب الجنوبي فين؟ تحت. من الممكن ان في ناس تمشي على القطب الشمالي وفي ناس بتوصل للقطب الجنوبي تمشي عليه. احنا دلوقتي لو تصورنا ان في خط هيخترق نواة الارض من اعلى الى اسفل، هيخترق الارض خط وهمي يخرق يخرق طرد الارض هكذا وينزل من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. هتجد انت انسان واقف برجليه هنا وراسه تحت، وانسان فوق راسه فوق ورجليه تحت، مين فيهم فوق ومين تحت؟ الاثنين راسهم لفوق ورجلهم لايه؟ لتحت. لان دايما النزول بيكون النزول للايه؟ للمركز، والمركز هو مركز الارض. واخدين بالكم ولا لا؟ فالكل مركز. فلذلك انت لما تكون كرة معلقة في السماء، اللي هنا العلو بتاعه اهو، واللي هنا العلو بتاعه اهو. ما تقولش السماء فوقي والسماء تحتي، لا. السماء فوق هنا والسماء فوق هنا. ولذلك العيادين ان وذلك انت لو فضلت تتوغل في الارض، واحد شبك بيتوغل من الناحية الثانية، ده بينزل لتحت وده بينزل لتحت. انت وصلوا الاثنين لنهاية السوق لما يوصلوا لنواة الارض او مركز الارض، واضح الكلام ولا لا؟ ده بيخرق هنا، هيفضل ينزل لغاية بينزل، واللي هنا بيخرق بينزل، ما تقولش بيطلع، مش كده ولا لا؟ لا العقل ولا النقل ولا المنطق يقول ان الانسان اللي هنا بيخرق الارض بيطلع، لا ده بينزل برضه. يبقى النزول كله لغاية ما توصل لايه؟ لمركز الارض. كذلك بالنسبة للكون، ولذلك كله بالنسبة للسماء ارتفاع. حينما ينزل الانسان بينزل الى المركز، كأنه بينزل لمركز الكون كله، وهكذا. فيبقى الجميع في اي نقطة الله عز وجل فوقهم، وهو سبحانه وتعالى محيط بهم. والكلام ده يعني انا لن اطيل عليه الان، يعني او اطيل فيه الان، لان هيجي وقته لما نيجي نتكلم عن صفة العلو وشرح قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يقول: وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وانما يتلقاه من قول فلان، واذا زعم انه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول ولا ينظر فيها صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز لإنسان أن يتكلم في أصول الدين، الأصول يتكلم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن الملائكة وعن الرسل وعن الكتب وعن اليوم الآخر وعن القدر، يتكلم في أصول الدين بدون أن يتلقى هذه العلوم من الكتاب والسنة؟ كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه، يعني يتلقى العلم من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ فلان ده كائنا من كان، من هو فلان ده الذي تأخذ دينك وأصول دينك منه؟ وإنما أصول الدين تؤخذ من مين؟ من الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وإذا زعم أحدهم أنه يأخذ العلم في أصوله من كتاب الله يفسر القرآن بعقله ويفسر القرآن بثقافته هو، ولا يتلقى تفسير كتاب الله تعالى من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ذا يستطيع أن يفسر القرآن الكريم كما ينبغي وأن يفهم عن الله عز وجل كما ينبغي، مستحيل. فقال: وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد. النقاد اللي هم مين؟ علماء السنة وعلماء الحديث وعلماء الدين الذين تخيروا هؤلاء الأئمة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. ولذلك لابد من فهم أن كتاب الله تعالى لا يفهم إلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. ولذلك القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة الصحيحة ويفسر بأقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل ويفسر بأئمة التابعين الذين أخذوا عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فإنهم هؤلاء الأئمة العلماء لم ينقلوا نظم القرآن وحده، يعني لم يأتوا إلينا بالقرآن الكريم تلاوة وفقط، بل نقلوا نظمه ومعناه. لا تتصوروا أن الصحابة ومن أخذ عن الصحابة نقل إليكم القرآن الكريم فقط نقل تلاوة ونقل نظم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبالأداء وبالتجويد وبالترتيل وفقط، بل نقل نظمه ومعناه. نقل إلينا النظم بالقرآن التلاوة، ونقل إلينا مع التلاوة ماذا؟ الفهم والمعاني والتفسير. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. ما كانش الصحابة بيتعلموا القرآن زي ما يجي رجل مقرئ أو محفظ يحفظ أطفالنا القرآن فقط. هذه مادة، هذه قلقلة، هذه غنة، ارفع افتح اكثر باب وينقل القرآن اقرأ هكذا، لا، وإنما كانوا يتعلمونه هكذا. ومع تعلم التلاوة وتعلم الترتيل والتجويد كانوا يتعلمون ماذا؟ معاني القرآن الكريم. فأقول: بل نقلوا نظمه ومعناه. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمون بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه الذي يخالف نهجهم وسبيلهم وطريقهم، فإنما يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مقسوم وإن أصاب. يعني لو الإنسان اجتهد في القرآن وليس معه أدوات الاجتهاد وليس هو من أهل العلم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا الدين من كل خلف عدول. هؤلاء ورثة الأنبياء الذين ورثوا الكتاب وورثوا السنة وورثوا طرائق الاستنباط من الكتاب والسنة، إن لم يكن من هؤلاء وأراد أن يستنبط من القرآن ظنا وأراد أن يستخرج من القرآن عقائدا بدون الأدوات وبدون الأخذ عن السنة وعن السلف الصالح، فهذا حتى لو أصاب فقد أخطأ، فهو آثم والعياذ بالله. فحينما يأتي بعضهم، ولا أريد أن أسمي أحدا، حينما يأتي بعضهم ويستدل بمعقول بعيد عن الأدلة الشرعية ويعتقد بعض الصفات بعقله المجرد لا بالكتاب والسنة، فهذا أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، حتى ولو كان أصاب الحق ولكنه أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دليله، لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دليله، وإنما جعل عقله دليله. العقل يوصلك لمن؟ لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا القرآن من عند الله. بعد ذلك تسلم عقلك لمن؟ تسلم عقلك للإمام الآلي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل العقل في الأول أن العقل يوصلك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بعقلك اعتقدت واقتنعت انه رسول من عند الله تعالى، واذا يصبح العقل بعد ذلك مأموما لا إمام. يصبح العقل بعد ذلك ماذا؟ مأموما لا إمام. ويكون عمل العقل بعد ذلك الفهم والاستنباط والاخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا فلو كان العقل يستقل بالفهم ويستقل بالعلم ولا يحتاج الى رسول لما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولما ارسل الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولكان العقل مستقلا بالعلم بالله وباحكام الله الشرعيه، ولكان الانسان ولو لم يرسل اليه رسولا يعاقب ان كفر ويعاقب ان خالف، وهذا لم يحدث، وانما بين الله تبارك وتعالى انه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان العقل مستقلا لعذب الله بدون بعثة الرسل. فيقول ومن لا يسلك سبيلهم فانما يتكلم برايه، ومن يتكلم برايه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنه فهو مأسوم وان اصاب، ومن اخذ من الكتاب والسنه فهو مأجور وان اخطا. شوف العكس بقى، ان اخذ بعقله المجرد وترك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اصيبت عليه الحجه فان اصاب فهو مأسوم، اما الاخر فان اجتهد في الاخذ عن الكتاب والسنه واخطا فهو مأجور، لكن ان اصاب يضاعف اجره. هذا اصل من الاصول، ويبين هنا منهج اهل السنه والجماعه في التلقي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن سلف الامه الصالح رضي الله عنه. يقول وقوله والرؤيا حق لاهل الجنه، هذا الكلام كلام الامام الطحاوي، الرؤيا حق، حق لمن؟ حق ثابت لا يزول لاهل الجنه. يقول تخصيص اهل الجنه بالذكر يفهم منه نفي الرؤيه عن غيره، يفهم من ذلك نفي الرؤيه عن غيره. ما معنى كلمه يفهم؟ يعني بالمفهوم المخالف، لان قوله والرؤيه حق لاهل الجنه الدليل هنا يقال عنه دليل بماذا؟ بالمنطوق، دليل بالمنطوق يعني دل في محل النص فهو بالمنطوق، ولكن يفهم من ذلك اللي هو المفهوم المخالف اللي هو بمفهوم المخالفه. فحينما يقول يفهم منه تعب على الفور ان العالم يقصد ماذا؟ يقصد الفهم العام ولا يقصد الفهم الاصولي اللي هو المفهوم الاصولي اللي هو مفهوم المخالفه. فمفهوم المخالفه الذي يخالف ذلك ان الرؤيا لا تثبت لغيره، فالرؤيا حق لاهل الجنه وليست حقا ثابتا لغير اهل الجنه، واضح؟ فيقول يفهم منه يبقى مفهوم المخالفه نفي الرؤيه عن غيره. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا يثبت لقاء الله عز وجل ورؤيته في الجنة. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. طيب، الرؤية حق لأهل الجنة، هذا بالنسبة لهم إذا دخلوا الجنة، فما الحكم بالنسبة لرؤية الله تعالى في المحشر قبل دخول الجنة أو النار؟ هل يرى كل الكفار والمنافقون مع المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها الاختلاف ولم يختلف فيها الأوائل. أصحاب القرون الثلاثة الأولى لم يختلفوا فيها، وإنما اختلف من جاء بعدهم، ولذلك فإن الإمام الطحاوي لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما هذه المسألة نشأت بعد القرون الثلاثة الأولى. فقال واختلف يعني فيما بعد في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها وده قول جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا يراه إلا المؤمنون، حتى في المحشر هم محجوبون ولا يرون الله عز وجل، لا يرون الله لا في الجنة ولا في عرفات القيامة في الحشر. القول الثاني يراه أهل الموطن مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، ولذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففهم هؤلاء أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية، ورأوه أولا ثم حجب بعد ذلك. القول الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموطن. هو هنا اختصر المسألة، ولكن المسألة توسع في شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس، حينما اختلف أو جاء بعض الناس من أهل من بلد البحرين، جاءوا في رسالته إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة. يقول شيخ الإسلام والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خبيث. يعني اختلف بعض أهل السنة حتى وصل الأمر وآل أمرهم إلى قريب المقاتلة، فشيخ الإسلام يقول ما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. يقول وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرفات القيامة وبعدما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا نضام في رؤيته. قال ورؤيته سبحانه لأعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مخروب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانت الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفته. قال والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، لأن النصوص في القرآن صريحة ومتواترة. قال والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدار القطني ولأبي نعيم وللآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين وقبلهم عبد الله ابن أحمد ابن حنبل وحنبل ابن إسحاق والخلال والطبراني وغيره، وخرج أصحاب الصحيح والمتاني والسنن وغيره. قال فأما مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها الآخرون فاختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعبوا ولا تهاجروا فيها إذ بالفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. مبين هنا أن هذه المسألة الخلاف فيها ليس من صميم الخلاف في السنة وفي العقيدة، وإنما هذه المسألة نشأت بعد القرون الثلاثة الأولى المفصلة، والخلاف فيها على ثلاثة أقوال. ويقول شيخ الإسلام: ما علمت أن أولئك المختلفين تلاعبوا ولا تفاجروا فيها ولم يبدع بعضهم بعضا، إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. قال: والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار، شبهها بمسألة الخلافية عند أهل السنة، ألا وهي محاسبة الكفار يعني في القيامة. ثم ذكر الكلام في محاسبة الكفار، ولا يعني نزيل عليكم به وإنما نختصر. قال: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار أحدها، كلام ذكره الشارح. قال: أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، فالمسر اللي هو مين؟ المنافق. لا المظهر للكفر ولا المسر له اللي هو المنافق، هؤلاء لا يرون ربهم بحال. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، يعني أكثر المتأخرين وعموم كلام المتقدمين على هذا القول، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيره. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها، الذين أظهروا التوحيد، وإظهار التوحيد قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فالصدق هو المؤمن الصادق، والكذب هو من؟ المنافق. قال: أنه يراه سبحانه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل السر، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة. قال: وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعديل، كالله إذا رأى السلطان، ولله المثل الأعلى، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابه ويشتد عقابه، يعني يرونه لا رؤية تنعم وتلذذ، وإنما يرونه رؤية تعذيب وتعريف، كما يرى النص السلطان، فالرعب يصاب به خوف شديد مش هيتملى، وإنما لن يلتف من الرؤية، وإنما يعذب برؤية تطور واحد نص وراء السلطان أمامه. ما يكون موقفه؟ هل يفرح ويقول الحمد لله شفت السلطان، ولا يعلم أن في ذلك قطع يده؟ فهذا رؤية تعذيب وتعريف، كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنه ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. قال: وهذا قول أبي الحسن أبي ابن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل. طبعا هذا القول يرجحه ليس في هذه الرسالة ابن تيمية، ويرجحه ابن القيم في حال الأرواح. خذوا بالكم، هذا القول الأخير رجحه ابن تيمية في بعض رسائله غير هذه الرسالة، ورجحه بعد ذلك الإمام ابن القيم حينما تحدث عن مسألة الرؤية بتوسع في كتابه حال الأرواح. ثم طبعا شيخ الإسلام هنا لا يقصد في هذه الرسالة ترجيح قول عن قول، وإنما هو يريد أن يرفع الخلاف بين الذين وصل الخلاف بينهم إلى حد الاقتتال من أهل البحرين. قال: إن القول الثالث يعني، وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية، إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قالوا في قول الله: الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. هل اللقاء حينما يأتي في القرآن هكذا يقصد من ورائه الرؤية؟ إن كان معنى اللقاء الرؤية، يبقى القول الأخير ثبت بالقرآن. واضح الكلام؟
لأن القرآن يتحدث عن لقاء عام للجميع، لكن هناك لقاء خاص حينما يقول الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهذا اللقاء فيه تحية وفيه سلام، بعكس اللقاءات الأخرى فهو لقاء عام لمن؟ لكل خلق الله تعالى. يقول وهو اللقاء دوت، هذا اللقاء يكون بعد سير، بدليل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاحظا. ولذلك اللقاء لا يقال عمن رأى شيئا يقال عنه ملاقيه، وإنما اللقاء يكون بعد إيه؟ جد وصبر. واضح؟ إنك كادح إلى ربك كادحا فملاحظا. ثم تحدث عن هذا الأمر وتحدث عن مسألة اللقاء وأطال فيها وذكر الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما من التي تدل على رؤية الناس جميعا في الدار الآخرة، ومن الحديث المعروف الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يقول فيه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فأم تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وأم تضارون في رؤية القمر ليلة الفجر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقول: كذبتم، فاتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا أو يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رب فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وفي رواية قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة. قال: فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليه ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على خفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحولت الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الجسر؟ قال: ضحط مذلة فيه قطاطيف وكلاليف، إلى آخر ذكره في الحديث. بالطبع هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن تشرح بعناية، وبالطبع يعني لم يأتي وقته، وإنما ذكرنا بس الشيخ الإسلام ويذكر أحاديث تتحدث عن رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة بالنسبة للكفار وبالنسبة للمنافقين. ثم بعد ذلك يقول: وليست هذه فبالجملة ليس مقصود لهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة، الكلام المستوفى لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيطاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. شوف بقى فقه السلف وعلماء السنة وحرصهم على الاجتماع وحرصهم على عدم تفرق من ينتسب إلى السنة لأنهم ينتسبون إلى السنة وماذا؟ والجماعة. فلا بد من الاجتماع على الأصل. فالمسائل التي لا تعد من مسائل الأصول ولا تعد من مسائل المحنة والامتحان ينبغي أن تقرر بعناية. قال وليست هذه المسألة فيما علمتم مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع. خذوا بالكم هذه مسألة خلافية في الأصول، ومع ذلك لا توجب المهاجرة ولا المقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا وتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا نقاطعا. تفضل.
الله أكبر الله أكبر.
ولكما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم وذكر الكلام في الرؤيا وكلمة سيدة عائشة حينما قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا ولا تضامرا بين الصحابة؟ وهل بدع بعضهم بعضا؟ أبدا. قال: وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة في ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة، يعني الشهادة للعشرة بالجنة، ولم يهجروا من امتنع من الشهادة إلى مسائل نظير هذه كثيرة. والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم، أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن، لأنها مسألة من المسائل الدقيقة جدا. أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف، وإن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على رؤية المؤمنين، وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر، ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم، فلذلك الجمهور لن يثبتوا غيره فهم معذورون. قال: وأن المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الحجب بعد المحاسبة، يبقى أثناء المحاسبة كانت هناك رؤية التي قال عنها هي رؤية ماذا؟ رؤية لا رؤية نعيم، وإنما هي رؤية عذاب وتخويف. قال: هذا الحجب بعد المحاسبة، فإنه قد يقال: حجبت فلانا عني، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية. من الممكن أن يكون قبل الحجب كان هناك نوع من الرؤية. قال: وهذا حجب عام مستقر، وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين، فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا. قال: ويقولون إن كلام السلف مطابق لما في القرآن، ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون، فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفها. الرؤية يعني انت رؤيتك الآن للقمر، هل رؤيتك للقمر فرؤيتك للقمر ان صعدت عليه؟ فالرؤية متباينة لا تستطيع ان تحصر طرفها، وانما ما يطلق عليه ادنى رؤية. هل يساوي الرؤية التي تجعلك تحيط بالشيء مثلا؟ فكلمة الرؤية كلمة متباينة. يعني ايه متباينة؟ يعني هي متساوية، رؤيتي غير رؤيتك غير رؤية فلان وهكذا، غير رؤية من ينظر بالمناظر المكبرة وهكذا. قال: فلو ثبت يعني الرؤية لهؤلاء فهي ليست رؤية كرؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال: فالرؤية التي فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفها. قال بقى هنا اللي يهمني، مهم جدا هذا الكلام، وهنا آداب تجب مراعاتها، لأن في بعض الناس بمجرد أن يسكت خطأ لبعض الناس يريدون أن يشنعوا عليه وأنه أخطأ في كذا. نعم، هذا الإنسان خرج من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا لابد وأن نعرف الأصول التي بها يفارق الإنسان منهج أهل السنة والجماعة، وإنما ليس بكل خطأ يقول الإنسان. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهنا آداب تجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، إن يسكت لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين حتى ولو كان متوقف هو سكت ولكنه يعتقد أحد القولين فلا يحل هجره. يقول وده الشيء: فإن البدع التي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الثالث فهذه أولى. البدع قلت في الإسلام: فإن البدع التي هي أعظم منها بدع لا يهجر فيها إلا من؟ إلا الداعية دون الثالث. إن بدع فقد بدع وسكت، ما تجيش انت تبحث ولا تدعو اليها، تجيش انت تبحث وتدور لخايف تطلع مكنون قلب على كيف تحذر منه. واضح الكلام ولا لا؟ قال: فان البدع التي اعظم منها لا يهجر فيها هجران هجران اهل البدعة الا الداعية دون الذكر فهذه اولى. قالوا من ذلك انه لا ينبغي لاهل العلم ان يجعلوا هذه المسألة محنة وشعار يفضلون بها بين اخوانهم واضدادهم، فان مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو احبه ما احبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكرهون هذا الخلق. قال وكذلك لا يفاجئ في عوام المسلمين الذين هم في عافيه وسلام من الفتن في قضايا لا يفاتح فيها العوام. قال ولكن اذا سئل الرجل عنها او راى من هو اهل لتعريفه ذلك القى اليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الايمان بان المؤمنين يرون ربهم في الاخره، فان الايمان بذلك فرض واجب قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الامه. يبقى هناك بعض المسائل الدقيقه لا تذكر امام العوام. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ مش كده؟ لا تجعلوا هذه المسائل فتنه لبعض الناس كما نهى السلف عن ذلك. حدثوا الناس بما يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر عقولهم، على قدر فهمهم واستيعابهم. قال وكذلك لا يسافر في عوام المسلمين الذين هم في عافيه وسلام من الفتن، نسال الله السلامه. قال ومن ذلك انه ليس لاحد ان يطلق القول بان الكفار يرون ربهم من غير تقييم. فعش واحد يقول ان الكفار يرون ربهم، لا، ما تجيش هكذا مطلقا من غير تقييم. لماذا؟ قال الوجهين، احدهما ان الرؤيا المطلقه قد صار يفهم منها الكرامه والثواب، ففي اطلاق ذلك ايهام وايحاء، وليس لاحد ان يطلق لفظا يوهم خلاف الحق الا ان يكون ماثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس ماثورا. ما يجوز انك تقول مطلقا ان الكفار يرون ربهم، لان هذا هل اثر عن السلف؟ لا، مساله دقيقه فلا تذكر هكذا، فلا تطلق، وانما ان ذكرت لاهلها لاهل العلم في العامة في الناس اطلقت امام اهل العلم لا تطلق، وانما تذكر ايه؟ مقيده. لماذا؟ لان الرؤيا المطلقه قد صار يفهم منها الكرامه والثواب. ثانيا، ان الحكم اذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فانه يمنع من التخصيص. الحكم اذا كان عاما، كان الحكم عام وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فانه يمنع من التخصيص. هيضرب لك امثله عشان ما تصعبش هذه القاعده. قال فان الله خالق كل شيء ومريد لكل حاجه، صح ولا لا؟ الله خالق كل شيء، والله يريد كل ما يحدث، كل يحدث يحدث في كون، يريد اراده ايه؟ كونيه، يريد اراده كونيه. ومع هذا يمنع الانسان ان يقص ما يستحضر من المخلوقات وما لا يستحضر من المخلوقات وما يستصلحه الشرع من الحوادث، بان يقول على الانفراد ينفع الانسان يقول يتعبد له يا خالق الكلاب؟ ينفع ان يقول هذا يا خالق الخنازير؟ من قال هذا فهو سيء الادب مع الله عز وجل، لا اقل شيء يقال فيه، وانما من الممكن يا خالق كل شيء، من ضمن كل شيء دي كل شيء، لكن ما تقدرش تخاصم. لكن الحكم اذا كان عاما وتخصيص بعضه باللفظ خروج على القول الجميل فيرجع ذلك التخصيص. ما ينفعش تقول له يا خالق الكلاب ولا الخنازير، مش كده ولا لا؟ قال هل ينفع ان تقول يا مريدا للزنا ما عسى الله اراده ولا لا؟ اراده وقوعه اراده شرعيه، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ونحو ذلك. قال بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته، فكذلك هنا لو قال ما من احد الا سيخلو به ربه، ما من احد، واحد هذه نكره في سياق النفي في العموم يذكر فيها الكل، وما من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. لو قلت هذا على العقوب لكن ما تخصصت. او لو قال ان الناس كلهم يحشرون الى الله فامر اليه وينظرون اليه كان هذا اللفظ مخالفا في الغياب باللفظ الاول فلا تدخل وانما تدخل يكون ايه يدخل الجنه. قال فلا يخرجن احد عن الالفاظ المحصوره. شوف او ده ادب من الاداب لا تخرج عن الالفاظ المحصوره. قال وان كان قد يقع تنازع في بعض معناها فان هذا الامر لا بد منه. فالامر كما قد اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام والتفقه في اي حديث. اني حديث الاحاديث جميعا الحديث ده لما يضاف المقصود به ايه العموم مش كده ولا لا؟ اسم الجسم لو اضيف المفروض بيه يقدم ايه العموم ده هو امنت بكتابي الذي انزلت. اي كتاب؟ الكتب جميعا مش كده ولا لا؟ كتابي يبقى ايه كل الكتب. والكتاب لما يضاف يبقى كل الايه الكتب. يقول والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفه حديث رسول الله يعني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمه ما يدعو الى الجماعه والكل في الاصول ومجانبه ما يدعو الى الخلاف والفرقه. مجانبه ما يدعو الى الخلاف والفرقه الا ان يكون امرا بينا قد امر الله ورسوله فيه بامر من المجانبه فعلى الرأس والعين يكون أمر مفيش خلاف فيه خلاص نقول كنا مسألة نحن وامتحان ومشاكل لكن مسألة خلافية لماذا تقيم عليها خلافات وتدعو إلى الفرقة بين الناس. قال وأن إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب خلف الناس الشبه في اشتباه شبه. وأن إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو مما لا يعاقب عليه؟ ما الحكم يا إخواننا؟ الواجب إيه؟ العقاب ولا ترك العقاب؟ قولوا فالواجب ترك العقوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. طبعا هذا الحديث لم يثبت ولكنه قاعدة إيه؟ صحيحة. فإنك إن تخطئ بالعفو خير من ان تخطئ في العقوبه رواه ابو داود. قال ولا سيما اذا آل الامر الى شر طويل واستراح اهل السنه والجماعه فان الفساد الناشئ في هذه الفرقه اضعاف الشر الناشئ من خطا نفر قليل في مساله الفرائض. الفساد الذي ينشا من فرقه اهل السنه اضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة الفرائض. وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ختم الإمام الرسالة بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين وأن يرزقهم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وأن يجمع على الهدى الشمل ويقرب بالتوفيق أمرنا ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ولقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. ثم يقول في الاخر واما استيعاب القول في المساله وغيرها وبيان حقيقه الامر فيها فربما اقول او اترك في وقت اخر ان رايت الحاجه ماذا اليه فاني في هذا الوقت رايت الحاجه الى انتظام امركم او كذا. يعني هو كان من الممكن ان يفتح في الموضوع كعادته ولكنه قال رايت الحاجه الى انتظام امركم فلم يرجح قولا على قول وانما لانه ربما يرجح قولا على قول وياتي بعضهم فيخالف قوله. وارد ولا مش وارد؟ ما المساله خلافيه. فيكون هنا قد ازال الشر وازال الخلاف بينهم ولا زاد الخلاف؟ هيرجعوا يقولوا شيخ الإسلام قال كذا ويختصم الناس حينئذ. فقال وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها فربما أقول أو أكثر في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليك، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم أو كذا. فالأمر الثاني الذي تكلم فيه الشيخ بعده، طبعا المؤلف لما ذكر هذه المسألة ذكر اختلاف الأقوال والذي رجح قولا على قول، قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد، لا يرى الله عز وجل أحد في الدنيا بعينيه. هذا الكتاب من أهل السنة والجماعة، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وصح عنه حينما قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. اتفقت الأمة لإجماع على إن ما فيش حد يشوف ربنا في الدنيا أبدا، ولو كان يرى لكان أولى الناس برؤيته من الكريم موسى عليه السلام الذي كلمه تكليما. ولكن الأمة اختلفت، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا في ليلة المعراج؟ قال ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم حكى اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته. طبعا طالما اختلف الناس يبقى الحق فين؟ نرده الى الكتاب والسنه، فما اختلفتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الله والرسول للرسول في حياته صلى الله عليه وسلم ولسنته من بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال حكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابه رضي الله عنهم ومن بعده في رؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قص شعر رأسي، لقد قص شعري مما قلت. كلمة شديدة، لأن الله يقول وما قدر الله حق قدره، لمجرد أن قال له أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعري مما قلت، شعري وقف من الكلام اللي قلته ده. انت عارف يعني ايه الكلمه اللي انت بتقولها دي؟ كلمه شديده ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، بمجرد ما قالها قف شعر السيده عائشه رضي الله عنها وهي الصديقه بنت الصديق وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب. طبعا في الحديث هنقوله يعني الروايه نذكرها كامله، حديث اخرجه البخاري ومسلم واحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمه في التوحيد والطبري ولفظ مسلم. قال مسروق، هذكركم الحديث يعني بطولي لان الحديث مهم جدا في تصحيح اخطاء كثيره لدى المسلم. قال مسروق، الحديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم، كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية يعني إيه؟ الكذب. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. اللي يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا، يبقى كذب كذبا شديدا والعياذ بالله. قال طبعا كلمه كذب دي هل الصحابه يكذب بعضهم بعضا؟ خذوا بالكم، وحينما مثلا يقول ابن عباس عن نوف البكالي ومن التابعين كذب عدو الله، كذب. كلمه الكذب دي خلي بالكم مش المقصود بيها ان الانسان كذب وهو عامد متعمد في الكذب، لان كلمه ايه هو الكذب وايه هو الصدق؟ الصدق هو الخبر المطابق للواقع، لو اخبرتك انا بخبر مطابق للواقع حق يبقى ده ايه؟ صدق. ولو اخبرتك بخبر غير مطابق للواقع يبقى كذب، سواء انا تعمدت او انا اخطأ. فانا لو جيت قلت لك وانا مش ناوي الكذب ولا قصد الكذب، قلت لي كم واحد في المسجد؟ قلت لك عددهم 20 وهم عددهم 30، يبقى انا هنا لغويا ايه؟ كذب. كل ان الكذب ده انا غير مؤاخذ بيه، لاني مش قاصد اكذب، انا اجتهدت ولكن اخطأ. فخطأ ده يعد لغة صدق عن كذب، كذب لانه مخالف للواقع. فهو ده كلام الكذب بمعنى المخالف للايه؟ للواقع. وليس المقصود ان هم تعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يكذبون. فقال من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفديه. كذب يعني كذب له قرنان معنى الكلام، كذب شديد جدا لانه مخالف للواقع، يستحيل ان يحدث في الدنيا. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجليني، الم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين، وقال ولقد راه نزله اخرى. فقالت انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول واحده في الامه سالت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الايات، فقال انما هو جبريل. يبقى فسرت الايات اهو تفسير ايه؟ تفسير عن النبي عليه الصلاه والسلام. الله حينما قال ولقد رآه بالأفق المبين، رأى مين؟ جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة يعني إيه؟ اسم مرة، يعني نزلة بمعنى إيه؟ مرة. ولقد رآه نزلة أخرى، شاف مين مرة ثانية؟ جبريل برضه، عند سدرة المنتهى عندها جنة النعيم. قالت أنا أول من سأل هذه الأمة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. هم الذين تقول شاف جبريل على هيئته التي خلق عليها، له 600 جناح ساد ما بين الأفق في المرة الأولى عند حراء، والمرة الثانية رأه على خلقته التي خلق عليها عند سدرة المنتهى في السماء السابعة. لكن في بقية الأحوال كان الأمر إيه؟ يأتيه في صورة شكل بشر، في هيئة سحرية في فضالة أو غيره، يأتيه في صورة بشر، لأن رؤيته على هيئته التي خلق عليه أمر شديد جدا. ولذلك القرآن الكريم لما ذكر سورة النجم، وسأحاول بإذن الله تعالى أن أذكر لكم الآيات الأولى من سورة النجم حتى يتضح الأمر، وكذلك الآيات التي جاءت في سورة التكوير عن رؤيته بالأفق المبين. يقول او تقول السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه مرتين على الهيئة التي خلق عليها مرتين اثنتين. يقول رأيته منغبطا من السماء سادا عظم خلقه، سادا عظم خلقه، يعني خلقه عظيم جدا، خلق هائل جدا. جبريل ده ما تتصورش انت يعني الجسد وأجنحة، وطبعا مش أجنحة زي أجنحة النسور أو أجنحة الطيور التي لا أمر لا يعلمه إلا الله، لأنه أمر غيبي لا ندخل فيه بعقولنا، هذا عن مخلوق كجبريل، فما بالكم بصفات الله سبحانه وتعالى. فيقول رأيته منخبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم؟ قالت ده الحاجة الأولى. المرة الثانية أو الشيء الثاني قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكريم. لو جاء أحد وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتم شيئا من الوحي، كما تقول الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم مصحفا،
واعطاه للسيده فاطمه مصحف فاطمه، والمصحف ده موجود مع الامام ابن العسكري الذي وجد في السرداب ودخل في السرداب من اكثر من 1000 سنه، ولما يخرج يبقى خرج للناس مصحف فاطمه. هذا الكذب والعياذ بالله كانت له بدايات في عصر الصحابه بدليل انهم ذهبوا بعضهم الى علي بن ابي طالب وقال له: هل صحيح ان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصكم اهل البيت بشيء، اداكم حاجات خاصه في العلم والدين؟ قال لا. قال لا والذي سلق الحبه وبرا النسمه، لا والذي سلق الحبه وبرا النسمه، ما اختصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا فهما يؤتيه الله الرجل في كتاب الله. الا بقى ربنا عز وجل لو اعطى انسان فهم معين في كتاب الله تعالى فيفسر آية من كتاب الله يعجب عن تفسيرها بعض الناس مثلا، يبقى ده الهام من عند ربنا، والا ما في هذه الصحيفة عشان ما تبقاش كذاب ولا حاجة وناس صادقون. لا ولا ده حالة حالة اكثر، لكن عند صحيفة كتبت فيها بعض الاحاديث احتمال يكون بعض الصحابة ما كتبوش، كان في المجلس ولا كتب ولا في هذه الصحيفة. قال في كتاب الاسير والديات الموت، ديات القتلى، الديات التي تكون في القتل والديات التي تكون في الاعضاء، الديه الديات وفكاك الاسير والعقل وما شاكل ذلك اللي هو العاقله وما شاكل ذلك. ثم قال: ومن لعن الله من اوى محدثا وحرم النبيل. وهذه الامور جميعا جاءت من احاديث اخرى عن كثير من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم تاتي عن علي وحده، يعني يقول إلا ما في هذه الصحيفه ربما يكون في الصحيفه دي في بعض الاشياء غير ما كتبهاش. شوف صدقهم، لكن ما عنديش حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اختصني بيه عشان انا بالعصمه او انا ابن عمه او انا زوج السيده فاطمه او انا ابو الحسن والحسين، لا ما اختصنيش، لان النبي صلى الله عليه وسلم مامور بان يبلغ الناس الدين كله ولا يخفي شيئا صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله السرية. الله يقول لك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو ما بلغتش شيء ربنا عز وجل سيحاسبه على ذلك، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولذلك السيدة عائشة تقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم امثال هذه الايات. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. عبث وتولى ان جاءه الاعمى، عفى الله عنك لما اذنت له، ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. كل هذه معاتبات للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم امثال هذه الايات، ولكنه ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله السرية، والله يقول: قل ايعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الغيب مين اللي بيعلمه؟ لو جاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، ان كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب فكيف تدعون ان بعض الناس يعلمون الغيب من اولياء وغير هؤلاء؟ الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه لا يعلم الغيب، بل هذا الغلو او بوادر منه قد ظهر في عهده صلى الله عليه وسلم لما كان عرف، وجاءت جاريه لتقول بتشعر وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا فانه لا يعلم ما في غد الا الله. ولذلك قال: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، لا يعلم من في السماوات، ومن في السماوات جبريل وانت نازل، ومن في الارض الرسل الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون، قل لا يعلم من في السماوات والارض، لا يعلمون ماذا؟ الغيب، الا من الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون، بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها بل هم منها عقول. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل حينما تمثل في صوره رجل وقال: لو مات الساعه، قال: ما المسؤول عنها
بأعلن بنفسه أنا وأنت نستوي في الجهل بميعاد الساعة، وإنما ميعاد الساعة علمه عند من؟ علمه عند ربنا سبحانه وتعالى. قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن الله قد يصلح بعض أنبيائه ورسله على بعض الغيبيات بعض بإعلام من الله تعالى لتكون ماذا؟ لتكون معجزة أو تعليم للناس، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أحدا نكر في سياق النفي تفيد العموم، فلا يظهر على غيبه أحدا أي أحد، لا يظهر أحدا على غيبه أبدا إلا استثناء من العموم، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 61 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكلامنا يدور حول اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بإذن الله تعالى، جعلنا وإياكم منهم، وكذلك في الرد على أهل البدع الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. ونقل الإمام الشارح كما قرأنا في اللقاء الماضي اعتقاد المعتزلة وكر عليه بالنقل، ثم ذكر كذلك اعتقاد الأشاعرة في الرؤيا، ثم قال رحمه الله: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ألزم المعتزلة الأشاعرة بعدم الرؤية، لماذا؟ لأنهم يتفقون المعتزلة والأشاعرة على أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وأنكروا صفة العلو، فألزمهم المعتزلة وقالوا لهم: إن كنتم توافقوننا على هذه القواعد ينتج عن ذلك عقليا، والعقل عندهم هو
الدليل القطعي يلزم من ذلك أنه لا رؤيا، لأنه لا يعقل أن يرى شيء في غير جهة. قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. قال: هو لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. وهذا الكلام بينا أنه بعيد عن العقل. القولان بعيدان عن العقل كلاهما، لأنه لا يعقل أبدا أن يرى شيء لا في جهة، مش كده ولا إيه؟ لا يعقل أن يرى شيء لا في جهة، ولا يعقل أن يكون هناك موجود لا يرى. فانتفى عقلا قول المعتزلة، وانتفى عقلا قول الأشاعرة، وبالطبع قد انتفى نقلا قول الاثنين من قبل. ويقول بعد ذلك ويقال يريد أن يرد على المعتزلة في إلزامهم للأشاعرة، يقول ويقول ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، يعني أن المعتزلة والأشاعرة اتفق على ماذا؟ اتفق على قاعدة أنه ليس في جهة، فإذا انتفت الجهة عند المعتزلة انتفت الرؤية. أما الأشاعرة فيقولون لا يرى ولكن لا في جهة، فيرد عليهم هو قائلا، وهذا الكلام بينت لكم أنه مختصر من كلام شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، يقول ويقال عقلا يعني بأدلتهم، مش هم متكلمون ويقيمون اعتقاداتهم على الأدلة المنطقية، طيب نخاطبهم بالمنطق، فيقول لهم يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، يعني انتفت عندكم الجهة، فيلزم من انتفاء الجهة انتفاء ماذا؟ الرؤية. يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة؟ أنت قلت أنه لا يرى، لماذا؟ لأنه ليس في جهة ولا يرى عقلا إلا من كان في جهة، في جهة معينة يراه من خلالها، وأنت تنفي الجهة، فيقول أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ هنا يعلمنا الإمام الشارح ومن قبل شيوخ السنة أن المبتدع حينما يأتي لنقض عقيدة من عقائد أهل السنة لا يأتي فيقول نحن ننفي العلو أو نأتي ننفي كذا مما جاء في القرآن حتى لا يكذب القرآن صراحة، وإنما يأتي فيقول مثلا أنتم تعتقدون في ماذا؟ تقولون نعتقد في الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة. يقول هؤلاء مجسمة، أنتم تقولون بالجسمية لله وتقولون بالحق وتقولون بالحيز وتقولون بالجهة، وكل هذه الألفاظ ألفاظ ماذا؟ مجملة، قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فلا بد من تفسير هذه الألفاظ التي لم تكن تجري على ألسنة السلف، والتي لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة المطهرة، فبينوا لنا هذه الألفاظ المجملة وقولوا لنا ما معناها، فإن كانت معانيها حق نقول بها، ولكن نقول لكم إيه؟ اتركوا هذه الألفاظ، هي ألفاظ تدل على حق ولكن لن نقول بها، وإنما سنهجرها ونقول بالألفاظ التي جاءت في القرآن وفي السنة، نكون بهذا قد وافقنا المعقول والمنقول. أنتم ادعيتم أن هناك ألفاظ معينة فقلنا لكم هذه الألفاظ هل يراد بها حق أم يراد بها باطل، فلا بد من تبيينها وتوضيحها، لأنها ألفاظ مجملة. ولذلك دائما المصطلحات سبب للخلافات، قضية المصطلح، لأننا لم نتفق على المصطلح. أحيانا تكون أنت مشرف والآخر مغرب، لماذا؟ لأنكم اختلفتم على مصطلح. لا، اتركوا المصطلحات، لأن هذا المصطلح لابد من تحريري، لابد من بياني، لابد من تفصيلي، لأنه ربما كان هناك خلاف ومعركة قامت بين الناس. ولكن إذا وضحنا المصطلح وحررناه وجدنا أن لا خلاف في المسألة، مفيش خلاف، لكن الخلاف إن ده تمسك بالمصطلح والآخر تمسك بفهم آخر، فلا بد من تحرير المصطلحات وتبيينها. ماذا تعنون بكلمة الجسمية؟ ماذا تعنون بكلمة الحد؟ ماذا تعنون بكلمة الحيز؟ لا تخف، اسأل ما معنى هذه الكلمات؟ كلمات دي لم يقولها محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله بها من سلطان، قل لي معناها. يقولون هؤلاء يقولون بالجسمية، ويقولون بالحد، ويقولون بالحيز، ويقولون بالجهة. لا لا، بالراحة بالراحة، ما تركبش هذا المركب الصعب، وإنما قل لي ما معنى هذه الكلمات. فإن كانت تدل على حق قلنا بالحق، إن كانت تدل على الباطل فهي تحت أقدامنا ولا كرامة، طالما هي معانيها باطلة فكذلك. شوف الكلام. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، نفوا الرؤية لانتفاء الجهة، طب ما تقولون بقى ايه هي الجهة دي، ما تعرفونا معنى الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ هل الجهة دي شيء موجود ولا شيء معدوم؟ ما هي الجهة دي مشكلة. يعني ايه الجهة؟ جهة اليمين، قال يمين، يميني ولا يمين اللي جنبي؟ ما هو اللي جنبي يمينه الأشمالي، وشمالي يمينه، ويميني أنا شمال الجنبي، مش كده ولا لا؟ والفوق بتاعي فوق، اللي تحت اللي فوق مني، لو أنا في الدور السابع، اللي في الدور الثالث أنا فوقه وهو تحتي، واللي في الدور التاسع فوق مني، مش كده ولا لا؟ واللي راكب طيارة فوق مننا، واللي قاعد في البدروم تحتنا، فين الفوق وفين التحت؟ انا ولا قاعد الان ده فوق بالنسبة لي، واللي تحت الاسفل. لو حد في الدور اللي فوق قاعد فوق مني دلوقتي، يبقى هو فوقي، مش كده ولا لا؟ لكن انا بالنسبة له تحت، مع اني انا بالنسبة للي تحت فوق. فالمسألة نسبية اضافية. فهل قضية الجهة، الجهات الستة بالنسبة للإنسان، الأمام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت، مش هي دي وجوه المكعب؟ وجوه المكعب الستة، هذه الجهات الستة بالنسبة لكل إنسان. أمامك ربما يكون خلفي أنا، والمسألة عكسية. فهنا بيقول لهم إيه؟ قضية الجهة التي تعتقدونها وتتكلمون من خلالها، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير، لأن المسألة ساغوها في قياس منطقي، كان التقدير كل ما ليس في جهة لا يرى. شو دي القاعدة بتاعتهم؟ ما هو دايما أما يجي حد الكلام ده بنقوله بنكرره عشان اهل البدع ما يضحكوش علينا. لا تقر بالمقدمات وناقش فيها حتى لا تلزم بالنتائج، لان المسألة لو انت ألزمت بالمقدمة هيبقى المسألة كأنها برهان رياضي، يقولوا بما ان اذا بما ان الاثنين اكبر من الواحد، مش كده ولا لا؟ خلاص هيلزمك بشيء اخر. فهنا حينما يقول كان التقدير كل ما ليس في جهة لا يرى، معناه ايه لو قلنا كلمة جهة؟ كلمة جهة بمعنى ايه؟ امر وجودي. هنمشي معهم في الاحتمال ده، احنا قلنا اما وجودية واما عدمية، طب نمشي معهم في الاتجاه الاول لنفرض ان الجهة امر وجودي، هنفرض عن ذلك ايه؟ هنعمل البرهان الرياضي، البرهان المنطقي بتاعكم كل ما ليس في جهة لا يرى. شيل كلمة جهة وحط بين قوسين شيء موجود، ما احنا نقول الجهة امر وجودي، يبقى كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. هل هذا الكلام مسلم؟ لا مش مسلم. ليه؟ لان العالم اللي انت فيه ده ليس في شيء موجود، العالم كله المخلوق موجود في عالم اخر ولا موجود في عدم؟ ها؟ موجود في ايه؟ في عدم. العالم المخلوق كله، السماوات السبع بالاراضين بجميع المخلوقات دي موجودة في عدم ولا في شيء مخلوق اخر؟ قولوا تعالوا. يبقى قولهم هنا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى كذب، وانما كل ما ليس في شيء موجود من قال انه لا يرى؟ يرى بدليل رؤيتنا للعالم، احنا شايفينه والعالم قدامنا هو، مع ان العالم في عدم ولا في عالم اخر؟ مفيش عالم اخر، هو عالم واحد اللي احنا فيه السماوات والارض، مش كده ولا لا؟ كويس. يبقى قوله اتريد بالجهة امرا وجوديا او امرا عدميا؟ فان اردت بها امرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على اثباتها بل هي باطلة، فان سطح العالم يمكن ان يرى وليس العالم في عالم اخر بل في عدم. صح ولا لا؟ نعم. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، ما هو القياس بقى مركب ازاي؟ كل ما ليس في جهة إلا يرى. واحد، الله ليس في جهة ينفك، الله لا يرى، هو ده القياس المنطقي عنده. اللي في مقدمتين، المقدمة الأولى كل ما ليس في جهة لا يرى، الله ليس في جهة، الله لا يرى، ونحكم وتقبله. لا خطأ. أول حاجة بين له الجهة ما معناها، لو أمر وجودي يعني شيء موجود، ما هو ما سمى موجود إلا إيه؟ الخالق أو المخلوق، والعالم مخلوق والله خالق. الجهة لو كان شيء موجود تبقى مخلوقة ولا خالق؟ مخلوق. يبقى حينما نقول كل ما ليس في جهة لا يرى، إن كانت الجهة أمرا موجودا يبقى شيء مخلوق، فهذا خطأ. ليه؟ لأن العالم ليس في شيء مخلوق، ليس في شيء مخلوق وإنما في عدم، والعدم ليس بشيء، ومع ذلك يرى. المقدمة دي باطلة. طيب، أول شيء بطلنا، ما دام بطلنا المقدمة الأولى يبقى النتيجة بطلة أوتوماتيك، مش كده ولا لا؟ لأن هاجي بعد كده أقول والله ليس في جهة، طب المقدمة الثانية صواب ولا خطأ؟ على بناء على إن الجهة بمعنى شيء موجود، يبقى الله في شيء موجود. هل المقدمة دي سليمة؟ لا، يبقى معناها فعلا الله ليس في جهة، يعني ليس في شيء مخلوق. يبقى المقدمة الثانية هنسلم لكم إياها، بس الأولى بطلة. واضح؟ نرجع بقى للقول الثاني. ان قلنا ان الجهة معدومة، ان الجهة شيء عدم، شيء اعتباري، ليس شيئا موجودا، وانما هي مسألة عدمية. لو كانت المسألة ان الجهة شيء عدمي هيرد عليك الاخوة ايه؟ وان اردت بالجهة امرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. المقدمة الثانية اللي هو ما ذكرهاش، اللي انا بقى بقول لك عليها، اللي هي ايه؟ الله ليس في جهة، الله ليس في جهة، هذه المقدمة ممنوعة، لان الله ما تقدرش تقول ليس في جهة والجهة دي امر عملي، والا فان الله في عدم، مش كده ولا لا؟ ما هو ليس هناك الا الخالق او المخلوق، ليس هناك الا الخالق والا الايه؟ والمخلوق مباين لله، نائب عنه، منفصل عن الله، فالله لم يخلق الخلق في ذاته، ولم يخلق الخلق وحالف الخلق، لأننا لا نقول بحلول الخالق في المخلوق ولا نقول بحلول الخلق في الخالق، وإنما الخلق منفصل تماما عن المخلوق. فإذا المخلوق منفصل عن الله، فالله عز وجل في جهة بالنسبة للمخلوق، ولكن الجهة عدمية، شيء اعتباري، شيء معدوم، واخد بالك؟ يعني ساوي الله ليس معه شيء، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا عز لم يحل في الخلق ولم يحل الخلق فيه سبحانه وتعالى. فقال هنا لو أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بل من الممكن أن نعتقد أنه في جهة بهذا الاعتبار. والجهة دي جاءت في القرآن وفي السنة وفي الفطرة وفي العقل أنها جهة بإيه؟ العلو. فالخالق أعلى من المخلوق. والكلام اللي خلينا نتكلم في صفة العلو سنوضح إن شاء الله، لأني كنت ببين لك قبل كده في اللقاء الماضي إن المسألة اعتبارية. أنت لو جيت نظرت للكون، الكون أعتقد ولا يخالف في ذلك حتى العلماء الذين يسمون بالعلماء العلم التجريبي أو الطبيعي أو علم الفلك، لا يخالف في هذا الأمر. إن السماء أو الكون عبارة عن كرة، كرة مش كده ولا لا؟ سماوات، سماء كرة، سماء الدنيا تعلوها السماء التي تليها، تعليها تعلوها السماء التي تليها وهكذا. فالكون مكون مش كده ولا لا؟ والأرض كرة كبقية النجوم وكبقية الكواكب كرة. وبينا إن الكرة هكذا، فين العلوم فيها وفين السفل؟ يعني الكرة اهي عند القطب الشمالي فوق هنا، وعند القطب الجنوبي فين؟ تحت. من الممكن ان في ناس تمشي على القطب الشمالي وفي ناس بتوصل للقطب الجنوبي تمشي عليه. احنا دلوقتي لو تصورنا ان في خط هيخترق نواة الارض من اعلى الى اسفل، هيخترق الارض خط وهمي يخرق يخفق طرد الارض هكذا وينزل من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. هتجد انت انسان واقف برجليه هنا وراسه تحت، وانسان فوق راسه فوق ورجليه تحت، مين فيهم فوق ومين تحت؟ الاثنين راسهم لفوق ورجليهم لايه؟ لتحت. لان دايما النزول بيكون النزول للايه؟ للمركز، والمركز هو مركز الارض. واخدين بالكم ولا لا؟ فالكل مركز. فلذلك انت لما تكون كرة معلقة في السماء، اللي هنا العلو بتاعه اهو، واللي هنا العلو بتاعه اهو، ما تقولش السماء فوقي والسماء تحتي، لا، السماء فوق هنا والسماء فوق هنا. ولذلك حيادين ان وذلك انت لو فضلت تتوغل في الارض، واحد غيرك بيتوغل من الناحية الثانية، ده بينزل لتحت وده بينزل لتحت. انت وصلوا الاثنين لنهاية السطح لما يوصلوا لنواة الارض او مركز الارض، واضح الكلام ولا لا؟ ده بيخرق هنا، هيفضل ينزل لغاية بينزل، واللي هنا بيخرق بينزل، ما تقولش بيطلع، مش كده ولا لا؟ لا العقل ولا النقل ولا المنطق يقول ان الانسان اللي هنا بيخرق الارض بيطلع، لا ده بينزل برضه. يبقى النزول كله لغاية ما توصل لايه؟ لمركز الارض. كذلك بالنسبة للكون، ولذلك كله بالنسبة للسماء ارتفاع. حينما ينزل الانسان ينزل الى المركز، كأنه بينزل لمركز الكون كله وهكذا. فيبقى الجميع في اي نقطة الله عز وجل فوقهم، وهو سبحانه وتعالى محيط بهم. والكلام ده يعني انا لن اطيل عليه الان، يعني او اطيل فيه الان، لان هيجي وقته لما نيجي نتكلم عن صفة العلو وشرح قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يقول وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنه، وانما يتلقاه من قول فلان، واذا زعم انه ياخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول ولا ينظر فيها صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز لإنسان أن يتكلم في أصول الدين أصول الكلم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن الملائكة وعن الرسل وعن الكتب وعن اليوم الآخر وعن القدر، يتكلم في أصول الدين بدون أن يتلقى هذه العلوم من الكتاب والسنة، كيف يتكلم في أصول الدين؟ من لا يتلقاه يعني يتلقى العلم من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، فلان ده كائنا من كان، من هو فلان ده الذي تأخذ دينك وأصول دينك منه؟ وإنما أصول الدين تؤخذ من مين؟ من الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وإذا زعم أحدهم أنه يأخذ العلم في أصوله من كتاب الله يفسر القرآن بعقله ويفسر القرآن بثقافته هو، ولا يتلقى تفسير كتاب الله تعالى من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أن يفسر القرآن الكريم كما ينبغي وأن يفهم عن الله عز وجل كما ينبغي، مستحيل. فقال وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، النقاد اللي هم مين؟ علماء السنة وعلماء الحديث وعلماء الدين، الذين تخيروا هؤلاء الأئمة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولذلك لابد من فهم أن كتاب الله تعالى لا يفهم إلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، ولذلك القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة الصحيحة ويفسر بأقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل، ويفسر بأئمة التابعين الذين أخذوا عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال فإنهم هؤلاء الأئمة العلماء لم ينقلوا نظم القرآن وحده، يعني لم يأتوا إلينا بالقرآن الكريم تلاوة وفقط، بل نقلوا نظمه ومعناه. لا تتصوروا أن الصحابة ومن أخذ عن الصحابة نقل إليكم القرآن الكريم فقط نقل تلاوة ونقل نظم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبالأداء وبالتجويد وبالترتيل وفقط، بل نقل نظمه ومعناه. نقل إلينا النظم في القرآن تلاوة، ونقل إلينا مع التلاوة ماذا؟ الفهم والمعاني والتفسير. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، ما كانش الصحابة بيتعلموا القرآن زي ما يجي رجل مقرئ أو محفظ يحفظ أطفالنا القرآن فقط، هذه مادة، هذه قلقلة، هذه غنة، ارفع افتح اكسر باب وينقل القرآن اقرأ هكذا، لا، وإنما كانوا يتعلمونه هكذا، ومع تعلم التلاوة وتعلم الترتيل والتجويد كانوا يتعلمون ماذا؟ معاني القرآن الكريم. فيقول بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمون بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه الذي يخالف نهجهم وسبيلهم وطريقهم، فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مقسوم وإن أصاب، يعني لو إنسان اجتهد في القرآن وليس معه أدوات الاجتهاد وليس هو من أهل العلم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يحمل هذا الدين من كل خلف العدول. هؤلاء ورثة الأنبياء الذين ورثوا الكتاب وورثوا السنة وورثوا طرائق الاستنباط من الكتاب والسنة. إن لم يكن من هؤلاء وأراد أن يستنبط من القرآن ظنا وأراد أن يستخرج من القرآن عقائدا بدون الأدوات وبدون الأخذ عن السنة وعن السلف الصالح، فهذا حتى لو أصاب فقد أخطأ، فهو آثم والعياذ بالله. فحينما يأتي بعضهم، ولا أريد أن أسمي أحدا، حينما يأتي بعضهم ويستدل بمعقول بعيد عن الأدلة الشرعية ويعتقد بعض الصفات بعقله المجرد لا بالكتاب والسنة، فهذا أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، حتى ولو كان أصاب الحق ولكنه أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دليله، لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دليله، وإنما جعل عقله دليله. العقل يوصلك لمن؟ لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا القرآن من عند الله. بعد ذلك تسلم عقلك لمن؟ تسلم عقلك للإمام الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل العقل في الأول أن العقل يوصلك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بعقلك اعتقدت واقتنعت أنه رسول من عند الله، نعم، وإذا يصبح العقل بعد ذلك مأموما لا إماما، يصبح العقل بعد ذلك ماذا؟ مأموما لا إماما، ويكون عمل العقل بعد ذلك الفهم والاستنباط والأخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو كان العقل يستقل بالفهم ويستقل بالعلم ولا يحتاج إلى رسول لما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولما أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولكان العقل مستقلا بالعلم بالله وبأحكام الله الشرعية، ولكان الإنسان ولو لم يرسل إليه رسولا يعاقب إن كفر ويعاقب إن خالف، وهذا لم يحدث، وإنما بيّن الله تبارك وتعالى أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان العقل مستقلا لعذب الله بدون بعثة الرسل. فيقول ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأسوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. شوف العكس بقى، إن أخذ بعقله المجرد وترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت عليه الحجة فإن أصاب فهو مأسوم، أما الآخر فإن اجتهد في الأخذ عن الكتاب والسنة وأخطأ فهو مأجور، لكن إن أصاب يضاعف أجره. هذا أصل من الأصول، ويبين هنا منهج أهل السنة والجماعة في التلقي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. يقول وقوله والرؤيا حق لأهل الجنة، هذا الكلام كلام الإمام الطحاوي، الرؤيا حق، حق لمن؟ حق ثابت لا يزول لأهل الجنة. يقول تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيره، يفهم من ذلك نفي الرؤية عن غيره. ما معنى كلمة يفهم؟ يعني بالمفهوم المخالف، لأن قوله والرؤية حق لأهل الجنة الدليل هنا يقال عنه دليل بماذا؟ بالمنطوق، دليل بالمنطوق، يعني دل في محل النص فهو بالمنطوق. ولكن يفهم من ذلك اللي هو المفهوم المخالف اللي هو بمفهوم المخالفة. فحينما يقول يفهم منه تعرف على الطور ان العالم يقصد ماذا؟ يقصد الفهم العام ولا يقصد الفهم الاصولي اللي هو المفهوم الاصولي اللي هو مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة الذي يخالف ذلك ان الرؤية لا تثبت لغيره، فالرؤية حق لأهل السنة وليست حقا ثابتا لغير أهل السنة. واضح؟ فيقول يفهم منه يبقى مفهوم المخالفة نفي الرؤية عن غيره، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا يثبت لقاء الله عز وجل ورؤيته في الجنة. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. طيب، الرؤية حق لأهل الجنة، هذا بالنسبة لهم إذا دخلوا الجنة، فما الحكم بالنسبة لرؤية الله تعالى في المحشر قبل دخول الجنة أو النار؟ هل يرى كل الكفار والمنافقون مع المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها الاختلاف ولن يختلف فيها الأوائل. أصحاب القرون الثلاثة الأولى لم يختلفوا فيها، وإنما اختلف من جاء بعدهم. ولذلك فإن الإمام الطحاوي لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما هذه المسألة نشأت بعد القرون الثلاثة الأولى. فقال واختلف يعني فيما بعد في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. أحدها، وده قول جمهور أهل السنة والجماعة، أنه لا يراه إلا المؤمنون، حتى في المحشر هم محجوبون ولا يرون الله عز وجل، لا يرون الله لا في الجنة ولا في عرفات القيامة في الحشر. القول الثاني يراه أهل الموطن، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. ولذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففهم هؤلاء أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية، ورأوه أولا ثم حجب بعد ذلك. القول الثالث يراه عن المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموطن. هو هنا اختصر المسألة، ولكن المسألة توسع في شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس، حينما اختلف أو جاء بعض الناس من أهل من بلد البحرين، جاءوا في رسالته إلى أهل البحرين واختلافه في صلاة الجمعة. يقول شيخ الإسلام والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والإخلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خبيث. يعني اختلف بعض أهل السنة حتى وصل الأمر وآل أمرهم إلى قريب المقاتلة. فشيخ الإسلام يقول ما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. يقول وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر
والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته. قال ورؤيته سبحانه يا أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مخروب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين. وإن كانت الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفته. قال والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، لأن النصوص في القرآن صريحة ومتواترة. قال والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن الشاهين، وقبلهم عبد الله ابن أحمد ابن حنبل وحنبل ابن إسحاق والخلال والطبراني وغيره، وخرج أصحاب الصحيح والمتاني والسنن وغيره. قال فأما مسألة رؤية الكفار فأول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها الآخرون اختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعبوا ولا تهاجروا فيها، إذ بالفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب السنة. نبين هنا أن هذه المسألة الخلاف فيها ليس من صميم الخلاف في السنة وفي العقيدة، وإنما هذه مسألة نشأت بعد القرون الثلاثة الأولى المفصلة، والخلاف فيها على 3 أقوال. ويقول شيخ الإسلام ما علمت أن أولئك المختلفين تلاعبوا ولا تهاجروا فيها ولم يبدع بعضهم بعض، إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهو أصحاب السنة. قال والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار، شبهها بمسألة الخلافية عند أهل السنة ألا وهي محاسبة الكفار يعني في القيامة. ثم ذكر الكلام في محاسبة الكفار ولا يعني نزيل عليكم به وإنما نقتصر. قال والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار أحدها كلام ذكره الشارع. قال أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، فالمسر اللي هو مين؟ المنافق. لا المظهر للكفر ولا المسر له اللي هو المنافق، هؤلاء لا يرون ربهم بحال. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، يعني أكثر المتأخرين وعموم كلام المتقدمين على هذا القول، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيره. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها، الذين أظهروا التوحيد، وإظهار التوحيد قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فالصدق هو المؤمن الصادق والكذب هو من المنافق. قال أنه يراه سبحانه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الإسلام، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة. قال وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعديل، كاللص إذا رأى السلطان ولله مثل الأعلى، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابه ويشتد عقابه، يعني يرونه لا رؤية تنعم وتلذذ، وإنما يرونه رؤية تعذيب وتعريف كما يرى النص السلطان، فالرعب يصاب به خوف شهيد مش هيتملى، وإنما لن يلتد بالرؤية وإنما يعذب برؤية. تطور واحد لص وراء السلطان أمامه ما يكون موقفه؟ هل يفرح ويقول الحمد لله شفت السلطان؟ ولا يعلم أن في ذلك قطع يديه؟ فهذا هو رؤية تعذيب وتعريف. كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنه ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. قالوا هذا قول أبي الحسن أبي ابن سالم وأصحابه وقول غيرهم وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل. طبعا هذا القول يرجحه ليس في هذه الرسالة ابن تيمية ويرجحه ابن القيم في حال الأرواح. خذوا بالكم هذا القول الأخير رجحه ابن تيمية في بعض رسائله غير هذه الرسالة ورجحه بعد ذلك الإمام ابن القيم حينما تحدث عن مسألة الرؤية بتوسع في كتابه حال الأرواح. ثم طبعا شيخ الإسلام هنا لا يقصد في هذه الرسالة ترجيح قول عن قول وإنما هو يريد أن يرفع الخلاف بين الذين وصل الخلاف بينهم إلى حد الاقتتال من أهل البحرين. قال إن القول الثالث يعني وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية إن طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قالوا في قول الله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. هل اللقاء حينما يأتي في القرآن هكذا يقصد من ورائه الرؤية؟ إن كان معنى اللقاء الرؤية يبقى القول الأخير ثبت بالقرآن. واضح الكلام؟ لأن القرآن يتحدث عن لقاء عام للجميع لكن هناك لقاء خاص حينما يقول الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهذا اللقاء فيه تحية وفيه سلام بعكس اللقاءات الأخرى فهو لقاء عام لمن؟ لكل خلق الله تعالى. يقول وهو اللقاء دوت هذا اللقاء يكون بعد سير بدليل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فبلا. ولذلك اللقاء لا يقال عمن رأى شيئا يقال عنه ملقياه وإنما اللقاء يكون بعد إيه؟ جد وصفر. واضح انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ثم تحدث عن هذا الامر وتحدث عن مساله اللقاء واطال فيها وذكر الاحاديث التي في الصحيحين وغيرهما من التي تدل على رؤيه الناس جميعا في الدار الاخره ومن الحديث المعروف الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يقول فيه قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فأنتم ضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وأنتم ضارون في رؤية القمر ليلة الفجر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا تساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقول كذبتم فاتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا أو يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا رب فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وفي رواية قال فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة قال فما تنتظرون
لتتبع كل أمة ما كانت تعمل. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليه ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على خفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ قال بعض ما ذل فيه قطاطيف وكلاليب إلى آخر ذكره في الحديث. بالطبع هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن تشرح بعناية، وبالطبع يعني لما يأتي وقته، وإنما ذكرنا بس الشيخ الإسلام ويذكر أحاديث تتحدث عن رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة بالنسبة للكفار وبالنسبة للمنافقين. ثم بعد ذلك يقول وليست هذه فبالجملة ليس مقصود لهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة، الكلام المستوفى لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. شوف بقى فقه السلف وعلماء السنة وحرصهم على الاجتماع وحرصهم على عدم تفرق من ينتسب إلى السنة، لأنهم ينتسبون إلى السنة وماذا؟ والجماعة، فلا بد من الانتباع على الأصول. فالمسائل التي لا تعد من مسائل الأصول ولا تعد من مسائل المحنة والامتحان ينبغي أن تقرر بعناية. قال وليست هذه المسألة فيما علمتم مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع. خذوا بالكم هذه مسألة خلافية في الأصول، ومع ذلك لا توجب المهاجرة ولا المقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا نقاطع. تفضل.
Thank you.
قال بقى هنا اللي يهمني مهم جدا هذا الكلام، وهنا آداب تجب مراعاتها، لأن في بعض الناس بمجرد أن يسكت خطأ لبعض الناس يريدون أن يشنعوا عليه وأنه أخطأ في كذا. نعم هذا الإنسان خرج من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا لابد وأن نعرف الأصول التي بها يفارق الإنسان منهج أهل السنة والجماعة، وإنما ليس بكل خطأ يخرج الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهنا آداب تجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، إن يسكت لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين حتى ولو كان متوقف هو سكت ولكنه يعتقد أحد القولين فلا يحل هجره. يقول وده الشيء، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الثالث فهذه أولى. البدع قلت في الإسلام، فإن البدع التي هي أعظم منها بدع لا يهجر فيها إلا من إلا الداعية دون الثالث. إنسان اعتقد بدعة وسكت، ما تجيش انت تبحث ولا تدعو إليها، تجيش انت تبحث وتدور لخير فتطلع مكنون قلب على كيف تحذر منه. واضح الكلام ولا لا؟ قال فإن البدع التي أعظم منها لا يهجر فيها هجران هجران أهل البدع إلا الداعية دون الثاني فهذه أولى. قال ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعار يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أحبه ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكرهون هذا الخلق. قال وكذلك لا يفاجئ في عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام من الفتن في قضايا لا يفاتح فيها العوام. قال ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة. يبقى هناك بعض المسائل الدقيقة لا تذكر أمام العوام. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مش كده؟ لا تجعلوا هذه المسائل فتنة لبعض الناس كما نهى السلف عن ذلك. حدثوا الناس حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر عقولهم على قدر فهمهم واستيعابهم. قال وكذلك لا يسافر في عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام من الفتن، نسأل الله السلام. قال ومن ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد. بعش واحد يقول إن الكفار يرون ربهم، لا ما تجيش هكذا مطلقا من غير تقييد. لماذا؟ قال الوزعي أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يؤتم منها الكرامة والثواب، سبب إطلاق ذلك إيهام وإيهاش، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثورا. ما يجوز أنك تقول مطلقا أن الكفار يرون ربه، لأن هذا الأثر عن السلف لا، مسألة دقيقة فلا تذكر هكذا فلا تطلق، وإنما إن ذكرت لأهلها لأهل العلم في العام في الناس إن أطلقت أمام أهل العلم لا تطلق، وإنما تذكر إيه مقيدة. لماذا؟ لأن الرؤية المطلقة قد صار يؤتم منها الكرامة والثواب. ثانيا أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص. الحكم إذا كان عاما كان الحكم عام، وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص. ها هيضرب لك امثله عشان ما تستعرضش هذه القاعده. قال فان الله خالق كل شيء ومريد لكل حاجة، صح ولا لا؟ الله خالق كل شيء والله يريد كل ما يحدث، كل يحدث يحدث في فوق، يريد إرادة ايه؟ كونية، يريد إرادة كونية. ومع هذا يمنع الإنسان أن يقص ما يستحضر من المخلوقات وما ما يستحضر من المخلوقات وما يستصلحه الشرع من الحوادث، بأن يقول على الانفراد ينفع الإنسان يقول يتعبد له يا خالق الكلاب، ينفع أن يقول هذا يا خالق الخنازير، من قال هذا فهو سيء الأدب مع الله عز وجل، لا أقل شيء يقال فيه، وإنما من الممكن يا خالق كل شيء من ضمن كل شيء غير كل شيء، لكن ما تقدرش تخصص، تعرف إن الحكم إذا كان عاما وتخصيص بعضه باللفظ الخروج على القول الجميل فيرجع ذلك التخصيص، ما ينفعش تقول له يا خالق الكلاب ولا الخنازير، مش كده ولا لا؟ قال هل ينفع ان تقول يا مريد الاسئله بعث الله اراد ولا لا؟ اراد وقوعه اراده شرعيه، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ونحو ذلك. قال بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته، فكذلك هنا لو قال ما من احد الا سيخلو به ربه، ما من احد، واحد هذه نكره في سياق النفي في الايه؟ العموم، يذكر فيها الكل، وما من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. لو قلت هذا هذا على العموم لكن ما تخصصت، او لو قال ان الناس كلهم يحشرون الى الله فأمر إليه وأنظرون إليه، كان هذا اللفظ مخالفا في الإياه باللفظ الأول، فلا تدخل وإنما تدخل يكون إيه؟ يدخل الجميع. قال فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة، شوف أو ده أدب من الآداب، لا تخرج عن الألفاظ المأثورة. قال وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها فإن هذا الأمر لا بد منه، فالأمر كما قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والتفقه في أي حديث، أي حديث في الأحاديث جميعا، الحديث ده لما يضافق المقصود بإيه؟ العموم، مش كده ولا لا؟ اسم الجنس لو أضيف يفيد به يفيد إيه؟ العموم، زي ما بيقول آمنت بكتابي الذي أنزلت، أي كتاب؟ الكتب جميعا، مش كده ولا لا؟ كتابي يبقى ايه؟ كل الكتب، هو الكتاب لما يضاف يبقى كل الايه؟ الكتب. يقول والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفه حديث رسول الله، يعني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه، والاعتصام بحبل الله وملازمه ما يدعو الى الجماعه والكل في عصر الحصول، ومجانبه ما يدعو الى الخلاف والفرقه. مجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة، فعلى الرأس والعين أن يكون أمر ما فيش خلاف فيه، خلاص نقول يبقى مسألة محنة وامتحان ومشاكل، لكن مسألة خلافية لماذا تقيم عليها خلافات وتدعو إلى الفرقة بين الناس؟ ولو أن إذا اشتبه الأمر هل هذا القول او الفعل مما يعاقب صاحبه عليه او ما لا يعاقب؟ اختلف الناس في الشبه، في اشتباه شبه، وان اذا اشتبه الامر هل هذا القول او الفعل مما يعاقب صاحبه عليه او مما لا يعاقب عليه؟ ما الحكم يا اخوانا؟ الواجب ايه؟ العقاب ولا ترك العقاب؟ قولوا. فالواجب ترك العقوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. طبعا هذا الحديث لم يثبت ولكنه قاعدة ايه؟ صحيحة. فإنك إن تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة، رواه أبو داود. قال ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل، وافتراق أهل السنة والجماعة، وافتراق أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة الفرعية. الفساد الذي ينشأ من فرقة أهل السنة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة الفرائض. وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ختم الإمام الرسالة بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين وأن يرزقهم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وأن يجمع على الهدى الشمل ويقرب بالتوفيق أمرنا ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ثم يقول في الآخر وأما استيعاب القول في المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها فربما أقول أو أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ما أسبح إليه فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم أو كذا. يعني هو كان من الممكن أن يفتح في الموضوع كعادة ولكنه قال رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم فلم يرجح قولا على قول وإنما لأنه ربما يرجح قولا على قول ويأتي بعضهم فيخالف قوله وارد ولا مش وارد ما المسألة خلافية. فيكون هنا قد أزال الشر وأزال الخلاف بينهم ولا زاد الخلاف هيرجعوا يقولوا شيخ الإسلام قال كذا ويختصم الناس حينئذ. فقال وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها فربما أقول أو أذكر في وقت آخر إن رأيت الحاجة ما أسهل إليك فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم أو كذا. فالأمر الثاني الذي تكلم فيه الشيخ بعده طبعا المؤلف لما ذكر هذه المسألة ذكر اختلاف الأقوال ولم يرجح قولا على قول. قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد لا يرى الله عز وجل أحد في الدنيا بعينيه. هذا اتفاق من أهل السنة والجماعة بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وصح عنه حينما قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصه. اتفقت الأمة لإجماع على إن ما فيش حد يشوف ربنا في الدنيا أبدا ولو كان يرى لكان أولى الناس برؤيته من الكريم موسى عليه السلام الذي كلمه تكليما. ولكن ما الأمة اختلفت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا في ليلة المعراج؟ قال ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم حكى اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته. طبعا طالما اختلف الناس يبقى الحق فين؟ نرده إلى الكتاب والسنة. فما اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرسول للرسول في حياته صلى الله عليه وسلم ولسنته من بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال حكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤية الله عز وجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. وإن صار عائشة رضي الله عنها أن يكون رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت لمسروق حين سألها أرأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعر رأسي لقد قف شعري مما قلت. كلمة شديدة لأن الله يقول وما قدر الله حق قدره. بمجرد أن قال له رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعري مما قلت. شعر وقف من الكلام اللي قلته ده. انت عارف يعني ايه الكلمة اللي انت بتقولها دي؟ كلمة شديدة أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بمجرد ما قالها قص شعر السيدة عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. طبعا في الحديث هنقوله يعني الرواية نذكرها كاملة، حديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة التوحيد والطبري ولفظ مسلم. قال مسروق، هذكركم الحديث يعني بطولي لأن الحديث مهم جدا في تصحيح أخطاء كثيرة لدى المسلمين. قال مسروق، الحديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم، كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية يعني إيه؟ الكذب. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما كنا؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. اللي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا يبقى كذب كذبا شديدا وعياذا. قال طبعا كلمة كذب دي هل الصحابة يكذب بعضهم بعضا؟ خذوا بالكم، وحينما مثلا يقول ابن عباس عن نوف البكالي ومن التابعين كذب عدو الله، كذب. كلمة الكذب دي خلي بالكم مش المقصود بيها ان الانسان كذب وهو عامل متعمد في الكذب، لان كلمة ايه هو الكذب وايه هو الصدق؟ الصدق هو الخبر المطابق للواقع. لو اخبرتك انا بخبر مطابق للواقع حق يبقى ده ايه؟ صدق. ولو اخبرتك بخبر غير مطابق للواقع يبقى كذب، سواء انا تعمدت او انا اخطأت. فانا لو جيت قلت لك وانا مش ناوي الكذب ولا قصد الكذب، قلت لي كم واحد في المسجد؟ قلت لك عددهم 20 وهم عددهم 30، يبقى انا هنا لغويا ايه؟ كذا. كل ان الكذب ده انا غير مؤاخذ بيه لاني مش قاصد اكذب، انا اجتهدت ولكن اخطات، فخطأ ده يعد لغه صدق عن كذب، كذب لانه مخالف للواقع. فهو ده كلامه، الكذب بمعنى المخالف للايه؟ للواقع. وليس المقصود ان هم تعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يكذبون. فقال من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفديه، كذب يعني كذب له قرنان معنى الكلام، كذب شديد جدا لانه مخالف للواقع يستحق ان يحدث في الدنيا. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجليني، الم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين، وقال ولقد رآه نزلة أخرى، فقال أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول وحدة في الأمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات، فقال إنما هو جبريل. إذا فصلت الآيات هو تفسير إيه؟ تفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله حينما قال ولقد رآه بالأفق المبين رأى مين؟ جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة يعني إيه؟ اسم مرة، يعني نزلة بمعنى إيه؟ مرة. ولقد رآه نزلة أخرى، شاف مين المرة الثانية؟ جبريل برضو عند سدرة المنتهى عندها جنة النخل. قالت أنا أول من سأل هذه الأمة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. هم النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل على هيئته التي خلق عليها له 600 جناح ساد ما بين الافق في المره الاولى عند حراء، والمره الثانيه راه على خلقته التي خلق عليها عند سدره المنتهى في السماء السابعه. لكن في بقيه الاحوال كان الامر ايه؟ ياتيه في صوره شكل بشر في هيئه لحية بن فضالة او غيره، يأتيه بصورة بشر لأن رؤيته على هيئته التي خلق عليه أمر شديد جدا. ولذلك القرآن الكريم لما ذكر سورة النجم، وسأحاول بإذن الله تعالى أن أذكر لكم الآيات الأولى من سورة النجم حتى يتضح الأمر، وكذلك الآيات التي جاءت في سورة التكوير عن رؤيته بالأفق المبين. يقول او تقول السيده عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راه مرتين على الهيئه التي خلق عليها مرتين اثنتين، يقول رايته منغضبا من السماء سادا عظم خلقه يعني خلقه عظيم جدا، خلق هائل جدا جبريل ده ما تتصورش انت، يعني الجسد واجنحه، وطبعا مش اجنحه زي اجنحه النسور او اجنحه الطيور التي لا امر لا يعلمه الا الله، لانه امر غيبي لا ندخل فيه بعقولنا، هذا عن مخلوق كجبريل، فما بالك بصفات الله سبحانه وتعالى. فيقول رايته منخبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض. فقالت اولم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، اولم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. قالت ده الحاجه الاولى. المره الثانيه او الشيء الثاني قالت ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الكريم. لو جاء احد وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قد كتم شيئا من الوحي كما تقول الشيعه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم مصحفا واعطاه للسيده فاطمه مصحف فاطمه، والمصحف ده موجود مع الامام ابن العسكري الذي وجد في السرداب ودخل في السرداب من اكثر من 1000 سنه، ولما يخرج يبقى خرج للناس مصحف فاطمه. هذا الكذب والعياذ بالله كانت له بدايات في عصر الصحابه بدليل انهم ذهبوا بعضهم الى علي بن ابي طالب وقال له هل صحيح ان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصكم اهل البيت بشيء اداكم حاجه خاصه في العلم والدين؟ قال لا. قال لا والذي فلق الحبه وبرا النسمه، لا والذي فلق الحبه وبرا النسمه، ما اختصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا فهما يؤتيه الله الرجل في كتاب الله. الا بقى ربنا عز وجل لو اعطى انسان سحر معين في كتاب الله تعالى فيفسر ايه من كتاب الله يعجب عن تفسيرها بعض الناس مثلا، يبقى ده الهام من عند ربنا، والا ما في هذه الصحيفه عشان ما تبقاش كذاب ولا حاجه وناس صادقون. لا ولا حاله اكثر، لكن عند صحيفه كتبت فيها بعض الاحاديث احتمال يكون بعض الصحابه ما كتبوش، كان في المجلس ولا كتب ولا في هذه الصحيفه. قال في كاف الاسير والديات، ديات الموت، ديات القتل، الديات التي تكون في القتل والديات التي تكون في الاعضاء، الديه الديات وفي كاف الاسير والعقل وما شاكل ذلك اللي هو العاقله وما شاكل ذلك. ثم قال ومن لعن الله من اوى محدثا وحرم النبيله، وهذه الامور جميعا جاءت من احاديث اخرى عن كثير من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم تاتي عن علي وحده، يعني يقول الا ما في هذه الصحيفه ربما يكون في الصحيفه دي في بعض الاشياء غير ما كتبهاش. شوف صدقهم، لكن ما عنديش حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اختصني بيها عشان انا من العصبه او انا ابن عمه او انا زوج السيده فاطمه او انا ابو الحسن والحسين، لا ما اختصنيش، لان النبي صلى الله عليه وسلم مامور بان يبلغ الناس الدين كله ولا يخفي شيئا صلى الله عليه وسلم. فتقول السيده عائشه ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله السريه. الله يقول لك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رساله والله يعصمك من الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو ما بلغتش شيء ربنا عز وجل سيحاسبه على ذلك، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولذلك السيده عائشه تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم امثال هذه الايات. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عفى الله عنك لما أذنت له. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كل هذه المعاتبات للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم أمثال هذه الآيات، ولكنه ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: ومن زعم أنه يخبره بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل أيعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب مين اللي بيعلمه؟ لو جاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فكيف تدعون أن بعض الناس يعلمون الغيب من أولياء وغير هؤلاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم الغيب، بل هذا الغلو او بوادر منه قد ظهرت في عهده صلى الله عليه وسلم لما كان عرف، وجاءت جارية لتقول بتشعر وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا، فانه لا يعلم ما في غد الا الله. ولذلك قال: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، لا يعلم من في السماوات. ومن في السماوات جبريل وانت نازل، ومن في الأرض الرسل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا يعلمون ماذا؟ الغيب، إلا من إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم من عقل. بل لمنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل حينما تمثل في صورة رجل وقال لو مات الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت نستوي في الجهل بميعاد الساعة، وإنما ميعاد الساعة علمه عند من؟ علمه عند ربنا سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن الله قد يصلح بعض أنبيائه ورسله على بعض الغيبيات بعض بإعلام من الله تعالى لتكون ماذا؟ لتكون معجزة أو تعليم للناس، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يظهر على غيبه أحدا، أي أحد لا يظهر أحدا على غيبه أبدا، إلا استثناء من العموم، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، لأعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.